أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض تفسير آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ونحن في آخر سورة آل عمران، وقلنا في الدرس السابق، كنا نتكلم حول تفسير قول الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم. فأن الله ليس بظلام للعبيد، ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه سيجازي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولكن الخير ربنا يضاعفه أضعافا كثيرة، وأما الشر هو لا يزيد ولا ينقص، لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى. هنا ربنا سبحانه وتعالى قال: هذا العذاب، هذا الحريق الذي في النار بما قدمت أيديكم. بما، وعرفنا أن الباء سببية، يعني بسبب ما قدمتوه. هذا العذاب ليس من عند الله وليس بظلم من الله، وإنما هو بما قدمت أيديكم. ولذا قال الله عز وجل: وإن الله ليس بظلام، ما يمكن يظلم أحد. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يظلم أحد بظلام. ولذا كنا بالأمس نتكلم عن صيغة المبالغة، ونقول إن صيغة المبالغة قد تأتي للمبالغة، صيغة المبالغة فعال أو فعول قد تأتي للمبالغة، لكن أحيانا تأتي للسببية، تكون للسببية إذا كان هناك دليل على السببية، والسببية تطلق على القليل والكثير، وأما المبالغة فتطلق على الكثير. لماذا قلنا هذا التفريق؟ لأننا إذا قلنا ليس بظلام للعبيد، بظلام صيغة مبالغة، يعني الله سبحانه وتعالى ليس ظلمه كثير لكن فيه ظلم قليل، هذه المبالغة. لكن نحن قلنا إذن ليست مبالغة. طيب ما هي نسبة؟ ما معنى النسبة؟ ننسب إلى الله عز وجل أنه لا يظلم أحدا. كيف غيرناها من صيغة المبالغة إلى النسبة؟ لأن فيه آية أخرى تبين وتوضح إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. ولذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى يبين لنا في هذه الآية إثبات الأسباب. لابد أن تعمل، لابد أن يكون عندك عمل، أما أن تكون باطل لا. الله سبحانه وتعالى يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما إن الإنسان يعتمد على غيره ولا يعمل، هذا خطأ. فديننا دين الإسلام أمرنا بالتفكير، أمرنا بالعمل، أمرنا بالحركة. ولذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني هؤلاء الكفار الذين اخترعوا الطائرات، اخترعوا أشياء كثيرة، هل هؤلاء ربنا يحبهم أكثر منا؟ لا. إذا لماذا هم اخترعوا هذه الأشياء؟ بسبب العمل. هم يعملون، هم يعملون، ولذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نقابلهم بمثل ما يعملون، بمثل ما يقابلون به. وأعدوا لهم ما استطعت، ما استطعت من قوة. أنت أيها المسلم، ربنا سبحانه وتعالى بيّن لك القوة، بيّن لك القوة في القرآن الكريم، وبيّن الرسول عليه الصلاة والسلام القوة في الحديث الصحيح. والمسلمون أهم قوة عندهم هو الإيمان بالله، الإيمان بالله. إذا اعتصموا بالله ربنا سبحانه وتعالى ناصرهم، ربنا سبحانه وتعالى ناصرهم، ويقبل دعاءهم. إذا رفعوا أيديهم يقبل دعاءهم. ولذا الكفار يا إخواني، لا بد أن ننتبه لهؤلاء الكفار. الكفار أنتم تعلمون وسمعتم قصة هذا الكلب القرد الذي دخل على المسلمين في المسجد وقتلهم. هؤلاء انتصار المسلمين على الصليبيين لا يمكن أن يخرج من قلوبهم، لأنه انتصار عظيم. قتلوا منهم أعداد كثيرة، قتل المسلمون بعهد صلاح الدين الأيوبي أعداد كثيرة، وسبوا نساء كثيرات منهم، ولذا ما يخرج من قلوبهم بغضهم دائما للمسلمين. لا بد يا إخوان أن نأخذ الحذر من هؤلاء ولا نسمع كيدهم. هم يكيدون، هم بعد الانتصارات، انتصارات المسلمين على الصليبيين، قالوا لا نستطيع أن نقابل المسلمين في المعارك، لكن لا بد أن نشغلهم بالشهوات، لا بد أن نشغلهم بالشهوات، لا بد أن نشغلهم بالتحريش فيما بينهم. بعضهم يقتل بعض، بعضهم يعتدي على بعض، ولذا هم يجمعون الأسلحة ويبيعونها على المسلمين ويقولون بعضكم يقتل بعض. حتى إذا أفنوا المسلمين قالوا المسلمون لا يصلحون للحكم، نحن الذين نصلح للحكم. هؤلاء كلهم قتلة، بعضهم يقتل بعض. يجب علينا يا إخوان ألا نسمع لهؤلاء. نحن في هذا الوطن نعتبر هذا الرئيس هو رئيسنا، نجعله هو الذي يبين الأمور وهو الذي يدافع عن البلاد، ونحن معه، نحن مع هذا الرئيس في حماية هذه البلاد، وكلنا صفا واحدا. يأخذ الرئاسة من يأخذها، المهم أننا نكون صفا واحدا ضد العدو، لا نترك مجالا للأعداء. هذه المظاهرة يا إخوان أذى، أذى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن الأذى. أيضا هذه المظاهرات لو أنهم فكروا فيها لوجدوا أن الذي يشعلها هو من خارج البلاد وهو من الأعداء. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن اليهود، اليهود نسأل الله العافية، هم الذين يشعلون دائما نار الفتن، نار الفتن، ويدفعون مبالغ هائلة، وأيضا الكنيسة تدفع مبالغ هائلة لأجل يشغلون أبناء المسلمين بالشهوات والملذات والأشياء. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه سيطفئ الذي يريدون أن يشعلوه. المهم نتمسك بديننا، سهل، تمسك بدينك. ماذا قال الله؟ نفذ. ماذا قال رسول الله؟ نفذ. نفذ في نفسك، في أولادك، في من تستطيع. لا تقول والله الدولة أنا، لا، أنت مسؤول أولا، لأنك ستدخل القبر وحدك. ما يدخل معك لا ولدك، ولا يدخل معك أبوك، ولا يدخل معك أحد، وإنما أنت الوحيد في القبر. فاعمل صالحا، من الأعمال الصالحة أنك تربي أولادك على طاعة الله، من الأعمال الصالحة أنك تنصح إخوانك بالتي هي أحسن، من الأعمال الصالحة أن يكون عملك ليل نهار كله في طاعة الله. وإذا اشتبه عليك الأمر اسأل أهل العلم، هل هذا يرضي الله؟ هل هذا يرضي رسول الله؟ وإلا ما إذا كان لا يرضي أعوذ بالله أبتعد عنه، لأني سأعمل أعمل أعمل ثم بعد ذلك محاسبة. ربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك أنت ماذا قدمت لنفسك، ماذا قدمت لأولادك؟ ماذا قدمت لمجتمعك الإسلامي؟ هل قدمت للمسلمين شيء؟ وإلا ما قدمت لهم شيء ولو بالدعاء، ولو بالدعاء. ادعوا لهم يا أخوان، الدعاء سلاح قوي، الدعاء سلاح قوي، لكن من الذين ينفذون أوامر الله ويجتنبون نواهيه ويبتعدون عن الحرام. ربنا سبحانه وتعالى يقبل توبتهم. ربنا سبحانه وتعالى بين أن هذه الأسباب هي الأساس. بما قدمت أيديكم، ما هو الذي قدمتوه؟ قدمت خيرا أو قدمت شرا؟ فمن يعمل واحد، والله لا يكذب، الله لا يخلف، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اعمل، اعمل صالحا واعلم أنك ستموت في يوم من الأيام، لا تدري متى يأتيك الموت. ربما يأتيك وأنت في سيارتك، ربما يأتيك وأنت في الطائرة، ربما يأتيك وأنت على فراشك في النوم. لكن اعمل صالحا حتى تذهب، لأن الله أخبرك أنك مسافر، أنك مسافر، لا يمكن أن تستقر على هذه الدنيا. ولو بقيت فيها 150 سنة ستكون هرب، حتى أولادك يقولون لا نريده. لا تستطيع أن تعمل، وإنما تؤذي الآخرين. لا تستطيع أن تعمل شيئا من طاعة الله. فإذا طال عمرك، وأظنكم سمعتم مرة في الصحف يقولون إن واحدة إنجليزية كانت تحافظ على صحتها، فبلغت عمرا طويلا جدا ما تأتيها الأمراض، حتى أهلها ملوا منها، قالوا نحن لا نريدها. لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الإنسان يبدأ من ضعف. فكر في نفسك، لما ولدت كيف كنت؟ هل تستطيع أن تدفع نفسك الذباب؟ لا. ثم انشئت شيئا فشيئا حتى صرت رجلا أو امرأة، رجلا أو امرأة، ثم بعد ذلك كلفك الله، قال هذا دينك الذي ستحاسب عليه، هذا القرآن الكريم، هذا محمد بن عبد الله، جاءكم أفضل الرسل يبين لكم الطريق الصحيح من الطريق السيء، فأنتم انتبهوا، يبين لكم بقوله وبفعله. الرسول محمد عليه الصلاة والسلام يبين لنا بقوله وفعله. فأنت أيها المؤمن تمسك بطاعة الله، وأنت بين أمرين، أنت دائما أيها المسلم في هذه الدنيا بين أمرين، إما صبر وإما شكر. فإن جاءك خير تشكر الله عز وجل، وإن جاءك ألم أو مرض أو أي شيء فتصبر، وإن الله مع الصابرين. ولذا يقول رسولنا عليه الصلاة والسلام عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن بين شكر وبين صبر. لكن بعض من المسلمين يتساهلون في دينهم، يتساهلون أيضا في تربية أولادهم. نسأل الله العافية، ما فيه أحد يفكر أن يأخذ ولده للمسجد. لماذا لا تأخذ ولدك للمسجد معك كلما ذهبت إلى المصلى؟ بعض من الناس يعني يربي أولاده بسلوكه، بعض من الناس يربي أولاده بسلوكه، لا يصلي في المسجد، هذا سلوك، وهذه سنة سيئة أخطأت فيها. فلا بد للرجال يا إخوان أن يعمروا مساجد الله بالصلاة فيها، وبقراءة القرآن، وبالدعاء. ربنا سبحانه وتعالى مدح الرجال، الرجال صلاتهم في المساجد، لكن النساء صلاتهن في البيوت. ولذا ربنا سبحانه وتعالى مدح الرجال في بيوت، ربنا سبحانه وتعالى في أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فيها رجال 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 يسبحون ايش؟ ايوه يسبحون الله بالليل، لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله عز وجل. رجال، ربنا مدح الرجال في بيوت الله، لكن للاسف بعض من الناس اهمل بيوت الله، واذا ذهب هو بنفسه ترك اولاده. لماذا لا تربي اولادك على المحافظه على صلاه الجماعه؟ بل ان وللاسف ان بعض المسلمين لا يربي اولاده على طريقه الاكل الصحيحه. الاكل الصحيح، الرسول عليه الصلاه والسلام كان يربي الاطفال الصغار، يا غلام سم الله. هل الكافر يقول بسم الله؟ ربما يقول بسم الله ولا يقول. سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا هو الإسلام، ربي أولادك على هذا. لكن إذا كنت أنت يا رئيس البيت تأكل بالشمال، كيف تربي أولادك وأنت تكون قدوة لهم تأكل بالشمال؟ تقطع بالسكين اللحمة وتأخذ بالشوكة. ربنا سبحانه وتعالى يقول أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ما أصحاب الشمال. كل الكفرة الآن أصحاب شمال، وتجدهم يأكلون بالشمال، يأكلون بالشمال، يشربون بالشمال. حتى وللأسف بعض المسلمين بدأ يقلدهم، وإذا أشار إلى الحجر الأسود يقول هكذا. حرام عليك يا أخي، هذا تكريم بالشمال. هل تصافح أخاك المسلم بالشمال أو باليمين؟ بعضهم إذا أتى الحجر الأسود يقول الله أكبر. لا، الله أكبر تكريم، قل باليمين الله أكبر. بعضهم أيضا يمسح الركن اليماني باليسار، هذا خطأ، لا بد أن تمسح باليمين. اليمين لكل شيء فيه تكريم، والشمال لكل شيء فيه خبث، مثل إزالة القاذورات وما إلى ذلك، هذه بالشمال. لكن أنت اعتبر نفسك أن تكون من أهل اليمين، فشغل يدك اليمين في طاعة الله عز وجل. المهم يا إخوان أننا يجب علينا أن نعمل الأسباب، نعمل الأسباب التي تعينك على طاعة الله. وأهم الأسباب تنفيذ أوامر الله واجتناب نواهيه. إذا كنت في البيت تستمع مثلا إلى نور الإسلام أو إلى إذاعة نور على الدرب، هل أحد يقول لك لا تستمع؟ إذا كنت في بيتك تقرأ القرآن، هل أحد يقول لك لا تقرأ؟ إذا كنت في بيتك تصلي وتتهجد آخر الليل، هل أحد يقول لك لا تتهجد؟ لا يا إخوان، فدين الله واسع، فلا بد أن نعمل صالحا. وإذا كان الإنسان الله أعطاه مهلة، مهلة طويلة، يتوب إلى الله ويبدأ في الأعمال الصالحة من جديد، وربنا سبحانه وتعالى يقبل توبته. فعلينا بالأخذ بالأسباب أيها الإخوة، فإن الأخذ بالأسباب مهم جدا جدا. هؤلاء اليهود يعني أهل مكر، لأن الله سبحانه وتعالى بينا أنهم يقتلون الأنبياء، وأنهم يقولون الكلام الذي يغضب الله عز وجل. هؤلاء كان عندهم كتاب، لكن هذا الكتاب حرفوه ولعبوا فيه. يعني التوراة الموجودة الآن محرفة كثير ومغير فيها كثير، وأيضا الإنجيل محرف ومغير، ولذا الأناجيل عندهم كثيرة وليس إنجيل واحد. هؤلاء اليهود كانوا في المدينة، كان في المدينة ثلاث قبائل كبيرة من اليهود، من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وربنا سبحانه وتعالى أخرجهم من الجزيرة كلهم ولله الحمد. هؤلاء أهل مكر وأهل خداع وأهل كذب، لكن كان الناس يحترمونهم لأنهم أهل كتاب، عندهم شيء من الله عز وجل يقول في التوراة، فيأتون للرسول عليه الصلاة والسلام ويحاجونه ويتكلمون مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا ربنا يرد عليه، ربنا يكذبهم سبحانه وتعالى. هم قالوا نحن أحباء الله، أحباء الله، نحن نحب الله والله يحبنا، ونحن أبناء الله، وربنا سبحانه وتعالى كذبهم بهذه الآية التي معنا الليلة. يقولون الذين قالوا إن الله 183، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا من افتراء اليهود وكذب اليهود أيضا، نسأل الله العافية. فربنا يرد عليهم ويخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هم يقولون الله عهد إلينا. ما هو العهد يا إخوان؟ ما هو العهد؟ الوصية المؤكدة، الوصية المؤكدة باليمين، هذا هو العهد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق آدم أخرج ذريته من ظهره وأخذ عليهم العهد، فأنت مولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فهم يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام نحن لا نؤمن بك يا محمد. لماذا لا يؤمنون به؟ يقولون لأن الله عهد إلينا، عهد إلينا يعني أوصانا وصية موثقة بالعهد، وهم كاذبين، كذبوا. ما هي الوصية التي أوصاهم الله بها في التوراة؟ يقولون إن الله سبحانه وتعالى يقول لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يعني أنت يا محمد لا نؤمن لك إلا إذا أتيت بقربان تأكله النار. يعني كانوا قديما الغنائم محرمة عليهم، لكن أحلت الغنائم لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فكانت الغنائم تجمع في مكان ويأتيها نار من السماء وتحرقها. فهم يقولون الله عهد إلينا أن تأتينا بعلامة، تجمع الغنائم وتأتي النار تأكلها. ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول عليه الصلاة والسلام قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم. يعني جاءهم رسل بهذا، يجمعون الغنائم وتأكلها النار، وقتلوهم ولم يؤمنوا بهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يفهمهم بالردود، كما كانوا النصارى يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا محمد نحن أسلمنا قبلك، نحن عندنا كتابنا. يا رسول قل كذبتم، أنتم كفرة، أنتم كفار، أنتم من أهل النار، نسأل الله العافية. لأنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، بعضهم يقولون الله عيسى ابن مريم هو الله، بعضهم يقولون عيسى ابن الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى لقد كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فنحن نريد أن نعرف معنى هذه الآية، وقد اتفقنا معكم أيها الإخوة أن الآية ننظر فيها هل فيها كلمات صعبة، كلمات غريبة نفسر معناها، أو إذا لم يكن هناك كلمات صعبة نحن نأتي بالمعنى الإجمالي، ثم بعد ذلك نأتي بالفوائد من الآية. ففي هذه الآية ليس فيها شيء صعب إلا كلمة العهد، والعهد هو الوصية الموثقة بالعهد، يعني يقال عهد إليه أي أوصى إليه وصية موثقة بالعهد. ومن أيضا العهد بالولاية، أي ولاية الحاكم إلى من بعده، فإنه يوصي بالحكم إلى من بعده، مثل عهد أبي بكر رضي الله عنه لما أوصى إلى عمر رضي الله عنه. فمعنى عهد إلينا أي أوصانا وصية مثبتة بالعهد. ما هي الوصية؟ يقولون ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. هذا كذب، هم يكذبون. اللهم عهد إليهم، اللهم أوصاهم، ولذا يقول لا نؤمن لرسول لرسول عند الله حتى يأتينا بقربان تأكله النار. كيف القربان؟ نقرب قربان من الطعام أو بهائم أو لحم أو ثياب، ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان. وهذا كان حتى في أولاد آدم، تعرفون أن الذي قتل أخاه واحد منهم كان عنده أغنام وواحد منهم كان صاحب زراعة، فأخرجوا زكاة أموالهم، زكاة الزراعة وزكاة هذا، فنزلت النار أكلت واحد ولم تأكل النصيب الآخر، ولذا قتله لأن الله ما تقبل صدقته. فكانت كل الرسل يجمعون غنائمهم وما عندهم وتأتي النار، وهذا دليل أن الله قبل منهم. فكل قربان يقدم الآن ولله الحمد فهو لابن السبيل وفي سبيل الله. والفقراء هؤلاء اليهود حصروا الآيات، يعني المعجزات التي يطلبونها من الرسول، هات يا محمد فقط نؤمن لك، هات بنار تأكل هذا القربان. ماذا يقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحن نعلم يا إخوان أنه كانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها ثم نزلت نار من السماء فأكلتها، وهذا دليل القبول، حتى أحلت الغنائم لهذه الأمة المباركة، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن أحل لها الغنائم. فهم يقولون يريدون تعجيز الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك هم يعرفون محمد ويعرفون صفاته، موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، اقرأوا آخر سورة محمد أو الفتح، بيّن أن صفات الرسول عليه الصلاة والسلام في التوراة وفي الإنجيل. هم يعرفون كما يقول الله يعرفون الرسول محمد أنه رسول الله كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، نسأل الله العافية. ولذلك هم كذابين، قالوا ربنا عهد إلينا لا نؤمن لرسول إلا إذا أتانا بهذه المعجزة فقط، وهي أننا إذا قربنا قربان أكلته النار. ربنا يرد عليهم ويفهمهم، قال قل لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل قد جاءكم رسل من قبلي، ما هو واحد فقط، قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم. يعني الرسل كثير جاءوكم بأكثر مما تدعون الآن، بالبينات التي تبين صدق الرسالة، وأيضا جاءتكم بالذي قلتم بالقربان الذي تأكله النار، فلما قتلتموهم ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم. حتى عيسى ابن مريم الذي يجعلون الصليب على صدورهم وفي سياراتهم وعلى أبوابهم وعلى كل شيء ويفتخرون بهم، كذبوا وغلوا فيه، نسأل الله العافية. ولذا كفروا بعيسى وهم يقولون نحن لا أتبع عيسى، ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لماذا قتلت الأنبياء؟ كم العدد الذين أرسلوا إلى بني إسرائيل وقتلوهم، نسأل الله العافية. حتى أنه مرة أرسل 3 من الرسل وكلهم قتلوا، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا لماذا عدل الله عز وجل عن المطالبة بالصدق ما ادعوه، يعني ربنا سبحانه وتعالى لماذا عدل عن المطالبة بصدق ما ادعوه. قلنا هذا من باب موافقة الخصم، يعني على فرض أن الأمر كما قلتم فقد اعتديتم حتى فيما جيء به من مطلوبكم، فاعتديتم على الرسل. ولذا يقول المؤلف هنا فائدة، وهي أن من ادعى دعوة فإننا نعامله بمراتب، يعني الذي يدعي دعوة نعامله بمراتب. وهكذا الدعوة يا أخوان، دعوة من المسلمين لا تأتي بشدة، لو أنك أتيت بشدة نفر والناس من عندك، ولكن تأتيهم بطريقة الإقناع. فأنت إذا جاءك أحد بدعوة إما أن تصح تقول نعم كلامك صحيح، وإما تخالفه. فربنا سبحانه وتعالى لم يطالبهم بصحة ما قالوا من باب موافقة الخصم، فقلنا من باب موافقة الخصم أحسن من قولنا من باب التنزل، لأن الذي معنا قرآن، وإن قلنا تنزل فإنه بناء على العبارة المعروفة عند العلماء، والمعنى أن يقول هب أن الأمر كما قلتم، وأنه عهد إليكم ألا تؤمنوا لرسول حتى يأتيكم قربان تأكله النار، فقد جاءكم رسل بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه. وإذا النتيجة طلبكم هذه المعجزة المعينة لستم صادقين، كذابين، لأنها قد جاءتكم ومع ذلك فقد كذبتم الرسل وقتلتموهم. فهنا عدل عن المطالبة بصحة الدعوة من باب موافقة الخصم، أي أنكم لا تريدون أن تصدقوا الرسل وإنما تريدون تكذيبهم. ولذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الرسل أنه ما يأتي رسول إلا ربنا يؤيده بالمعجزات، يؤيده بالمعجزات التي تبين أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي تدل على رسالة الرسول وعلى أيضا المعجزة. وربنا سبحانه وتعالى قال قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي الآيات البينات الدالة على رسالتهم وصدقهم، وأيضا جاءوكم الرسل بالذي قلتم، والذي قلتم دون البينات التي جاءوا بها، يعني الذي قلتم بينة واحدة من البينات الكثيرة. كم البينات التي أعطاها الله موسى؟ تسع بينات، فهذه واحدة، هي ليست كثيرة من البينات الأخرى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال بالبينات، فدل على أنه ما قالوه وإن كان آية لكن دون البينات التي جاءوا بها، لأن الله سبحانه وتعالى أيد الرسل بآيات ومعجزات أعظم من هذا، أعظم من النار التي تنزل من السماء وتأكل القربان. موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك، جاء موسى عليه السلام جاء ببينة أعظم من نزول النار على القربان، جاء بعصا خشبة لكنه إذا وضعها انقلبت حية بإذن الله عز وجل. من هو الذي قال له كوني حية كوني ثعبان؟ هذا أيضا شيء عظيم، آية عظيم، ما يستطيع أي إنسان من البشر يعمل هذا، وهذه معجزة عظيمة تدل على صدقه عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا المعجزة الثانية يدخل يده في جيبه وتخرج بيضاء من غير مرض، وهذه أيضا معجزة كأنها نور، نسأل الله العافية، كأنه كشاف. ولذا موسى عليه السلام جاء ببينات عظيمة، لكن هؤلاء أيضا ما قبلوا منه، ما قبلوا منه عليه الصلاة والسلام. أيضا عيسى عليه السلام جاء ببينات لبني إسرائيل، كان يخرج الأموات من القبور أحياء، أو أنه يقف على الميت قبل أن يدفن ويسأله ويجيب ويحيى بإذن الله. وأيضا كان عيسى يخلق من الطير صورة الطير ثم ينفخ فيه بإذن الله ويكون طير. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الرسل جاءوا بمعجزات كثيرة وليست معجزة واحدة، ولذا كذبوهم وقتلوا بعضهم. وهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى طلبكم هذا كذب ليس بصحيح، ولذا يقول فلما قتلتموهم. الفاء هنا يقول علماء اللغة العربية للعطف، فلما قتلتموهم، ولما اللام حرف جر وما استفهامية، لكن لماذا قال لما؟ ما قال لما؟ قال لما، الفاء حرف عطف، ولما اللام حرف جر وما استفهامية. ونحن نعلم أنه من قواعد الإملاء أن ما الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر فإنها تحذف ألفها، مثل عما يتساءلون. بعض من الناس يقول عما يتساءلون، لا، اللغة العربية تقول لا، هذه تحذف ألفها. فالإنسان مثلا إذا قرأ عما يتساءلون، ما معنى عما يتساءلون؟ أيوة، عن أي شيء الناس يتساءلون. عما يتساءلون يعني ما هو الشيء الذي تتساءلون عنه؟ يتساءلون عن النبأ العظيم. ما هو النبأ العظيم؟ القرآن الكريم، رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. فربنا سبحانه وتعالى قال فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإنكم تقبلون الرسل إذا جاءوا بهذه الآية، هذا دليل كذب، إعجاز يا إخوان، هذا إعجاز لهم، رد عليهم يعجزهم، لا يستطيعون أن يردوا عليه بعد ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول إن كنتم صادقين، هل أنتم صادقين؟ وربنا يعلم أنهم كاذبين، لكن يبين لنا كذبهم. ولذا يقول إن كنتم صادقين، الجملة شرطية، لكن هل هذه الجملة تحتاج إلى جواب أم لا؟ بعض من العلماء يقول لا تحتاج إلى جواب، لأن المعنى مفهوم من دونه، والجواب دائما يؤتى به ليتمم المعنى، كما يقولون في الخبر، الخبر الجزء المتم الفائدة. ولكن هنا المعنى مفهوم بدونه، والجواب إنما يؤتى به ليتمم المعنى. وبعضهم قال جوابها محذوف دل عليه ما قبله، وعلى هذا الرأي يكون التقدير إن كنتم صادقين لماذا تقتلونه. وإلى القول الأول ذهب ابن القيم رحمه الله، لأن مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب لأنه واضح ومفهوم. هذا يا إخوان يدلنا على أن اليهود أهل غدر، وأن اليهود أهل كذب، وأن اليهود إخوان القردة والخنازير. ولذا ردوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات بناء على ما ادعوه من هذه الآية. ولذا ينبغي للمسلم أن يتعلم العلم، ليعرف كيد أعدائه، ويعرف عند المخاصمة كيف يرد على الخصم، لا يرد عليه بقوة، وإنما يرد عليه بكلامه، يرد عليه بكلامه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذا ينبغي عند المخاصمة إفحام الخصم بما يدعيه، فإذا استطاع ذلك يكون أبلغ في دحض حجته. ويؤخذ من قوله قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم، لأنه إذا خوصم بما يقوله لم يبق له حجة. ومن ذلك ابن تيمية رحمه الله عاش في الشام بين النصارى وبين الملحدين وبين الرافضة وأهل التعطيل، لكن كان يخاصمهم بما يقرون به، بما يقرون به. فمثلا أهل التعطيل نسأل الله العافية قالوا إن المراد بآيات الصفات، كل آيات الصفات يقولون خلاف الظاهر، أعوذ بالله، هذا لا يجوز. لماذا يكذبون الله؟ الله سبحانه وتعالى أخبرنا ما نعرف صفات الله إلا عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأننا لم نره، فكيف نعرف صفات الله؟ أما أننا نكذب الصفات أو نؤولها لغير معناها، يقول خلاف الظاهر، خلاف الظاهر، هذا ليس خلاف الظاهر يا إخوان، يدعون بأقوالهم يلي يرفضون كلام الله عز وجل. إذا قال الله صفة من صفاته نحن نقول إنها موافقة على الظاهر وإن هذا هو الأصل الصحيح. لكن هم حكموا العقول، هم حكموا عقولهم وقال نحن نريد أن ننزه الله. فإذا خالفت القرآن فقد ذهبت إلى طريق الشياطين، نسأل الله العافية. لا تخالف الشيطان، لا تخالف القرآن بعقلك، لأن العقل كما يقولون يمنع من الآخذ بظاهرها. لكن جاء بعدهم، هم استفادوا الفلسفة الألمانية، لكن بعضهم أيضا جاء ناس فلاسفة أهل التخيل، يقول يجلس الواحد ويتخيل كيف صفة الله. هل يستطيع أن يعرف صفة الله؟ لا يستطيع الإنسان أن يعرف شيئا من صفات الله إلا بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الفلاسفة أهل التخيل أيضا يقولون المراد بنصوص المعاد خلاف الظاهر، يعني زودوها شوي نسأل الله العافية، هذا يقولون ممتنعة، يحكمون عقوله. لكن أنتم أيها المؤمنون تؤمنون بالغيب، وإذا آمنتم بالغيب وصدقتم القرآن وصدقتم الرسول أبشروا بالخير. هؤلاء يقولون نحن لا نؤمن إلا بشيء نراه، لا نؤمن برب، ما في رب، كيف ما نراه؟ لا نؤمن بجنة، لا نؤمن بنار. لكن أهل التعطيل الذين قالوا إن آيات الصفات خلاف الظاهر يردون على هؤلاء الفلسفة، يقولون أنتم كذابين، كلامكم هذا غير مقبول يا أهل التخيل يا أهل الفلسفة. يقولون لأننا علمنا أن الرسل جاءت بهذا، الرسل صادقين جاءوا من عند الله، أخبرونا بالبعث، أخبرونا أن الإنسان يقبر ثم يبعث يوم القيامة، أخبرونا الرسل بأشياء كثيرة، فهذا يدل على كذب هؤلاء. ولذا أهل التخيل هؤلاء مساكين حكموا عقولهم في صفات الله، وهذا غير صحيح. لكن يا إخوان ينبغي أن نعلم علم اليقين أن آيات الصفات علمنا بأن الرسل جاءوا بها، وقد علمنا فساد الشبهة المانعة منه فوجب إثباتها. ولذا ابن تيمية رحمه الله له كلام جميل في الصفات وأيضا في القرآن الكريم والسنة، صفات الله عز وجل أكثر بكثير من نصوص المعاد التي اعترف بها هؤلاء المعطلة وردوا على أهل التخيل فلماذا لا يؤمنون بها ويثبتونها. فنصوص الصفات في الكتاب والسنة أكثر بكثير من نصوص المعاد، لأنك لا تكاد تجد آية في كتاب الله عز وجل إلا وتجد فيها اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ولذلك ابن تيمية رحمه الله يرد عليهم ردود عظيمة في كتبه، وكتبه موجودة ولله الحمد ومتداولة حتى في البلاد الكافرة، في مكتبات البلاد الكافرة نسأل الله العافية. لكن يا إخواني عقيدتنا أن نؤمن أن الله له صفات، لكن هذه الصفات نأخذها من القرآن ونأخذها من السنة. وعقيدتنا أن رسل الله عددهم كثير، الرسل عددهم كثير الذي ذكر في القرآن إجمالا نؤمن به إجمالا، والذي ذكر تفصيلا نؤمن به تفصيلا. الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا بالبينات الدالة على رسالتهم، وهذا لا بد منه عقلا كما هو واقع شرعا. وذلك أنه لو جاء رسول من البشر، لو جاءنا الإنسان الآن واحد يقول أنا رسول، نقول ما هو الدليل على أنك رسول؟ فالرسل الذين يأتون لا بد أن الله يؤيدهم بأدلة ومعجزات لا يستطيعها البشر. ولذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وأعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من رسول، يعني كل الرسل، إلا آتاه الله ما على مثله يؤمن البشر. ولذا الحمد لله الرسل يؤمن، بعض من الرسل يؤمن كثير وبعضهم يصدق قليل وما إلى ذلك، لكن نعلم أن إقامة الحجة على هؤلاء الذين ادعوا هذه الدعوة، لأنهم قتلوا الأنبياء الذين جاءوا بما قالوه، حجتهم باطلة، هؤلاء حجتهم باطلة وهؤلاء كذبة. لكن عقيدتنا يا إخوان في الرسل أن نصدقهم، لكن نعتقد اعتقادا جازما الآن أن التوراة الموجودة الآن باطلة، لأنهم حرفوها وغيروا فيها، وأن الإنجيل الموجود الآن باطل غير صحيح، لأنهم حرفوه وغيروه، وأن النصارى الذين لم يؤمنوا بمحمد واليهود الذين لم يؤمنوا بمحمد كفرة، وأنهم من أهل النار، نسأل الله العافية. فيجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما ما فيه كتاب صحيح موجود منزل من عند الله إلى هذا القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم الأعداء يريدون أن أيضا يضعفوا هذا القرآن، بعضهم يقول له ظاهر وله باطن، هذا خطأ، ليس له ظاهر ولا له باطن. بعضهم يقولون القرآن هذا ناقص، كذب، القرآن كامل ليس فيه نقص ولله الحمد، لكن نؤمن بأخباره، نصدق بأخباره، نؤمن بالأوامر التي فيه ننفذها، نؤمن بالنواهي التي فيه نجتنبها، ونكون طائعين، ونعرف أن كل واحد منا معه اثنين من الملائكة مراقبين يلازمونه ليل نهار، إن قال قولا كتبوه. اليمين مع اليمين ملك الحسنات، يكتب الحسنات، والشمال يكتب السيئات، كل واحد معه ملائكة يكتبون ما يقول وما يفعل، ويوم القيامة يجد كتابه منشور أمامه: هذا ما قدمت لنفسك، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. متى يرى؟ يوم القيامة. يوم القيامة قريب يا إخوان، يوم القيامة قريب، يمكن الإنسان يراه بعيد ولكنه قريب. شوفوا الأيام كيف تجري بسرعة، كيف السنين تنتهي بسرعة. ولذا الإنسان يعلم أنه سيسافر يوما من الأيام، فلا بد أن يستعد لهذا السفر ويستعد للإجابة. حينما يدخل القبر ويدفن، ما في عنده أولاد، ما في عنده جنود، ما في عنده مال، تأتيه الأسئلة، يسألونه ماذا ماذا ماذا، فإن نجح فهو من أهل الخير، وإن ولذا هذا تقوم قيامة الآن، نسأل الله العافية. فانتبهوا يا إخوان واستعدوا، ديننا دين الإسلام دين الرحمة، دائما يذكرنا الله، يذكرنا أننا سنموت، يذكرنا أنه سيختبرنا، يذكرنا أنه. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة، دفنوه، قال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. إلى الآن هم في المقبرة عند القبر، الآن يسأل. ولذا ورد في حديث آخر أنه يسمع أصوات نعالهم إذا خرجوا. ولذا ينبغي لنا أن نعد العدة لهذا الوقت يا إخوان، ما يكون الإنسان في غفلة، لا تكون في غفلة، انتبه. فرق بينك وبين الكفار عظيم، أنت عند الموت تأتيك الملائكة ويبشرونك بالجنة، وهؤلاء الكفار تأتيهم الملائكة ويبشرونهم بالنار، نسأل الله العافية. اخرجي أيتها الروح الخبيثة من الجسد الخبيث، هذا يقال عند الموت لهؤلاء الكفرة. فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا، ديننا دين الإسلام يحذرنا دائما. الأئمة يقرؤون في الصلوات القرآن، نحن نقرأ القرآن، المهم افهم، افهم القرآن واعمل به. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والآن عبد العزيز يقرأ ما شرحناه ليكون أوفى إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. هذا أيضا من كذب هؤلاء اليهود، أنهم قالوا إن الله عهد إلينا، أي أوصانا وصية موثقة بالعهد. يقال عهد إليه، أي أوصى إليه وصية موثقة بالعهد. ومنه العهد بالولاية، أي ولاية الحاكم إلى من بعده، فإنه يوصي بالحكم إلى من بعده، مثل عهد أبي بكر رضي الله عنه إلى عمر. فمعنى عهد إلينا أي أوصانا وصية مثبتة بالعهد، ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هكذا قالوا، وهذا من كذبهم كما سيأتي. يقول ألا نؤمن لرسول، أي لرسول من عند الله، حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وذلك بأن نقرب قربانا من طعام أو بهائم أو لحم أو ثياب، ثم تنزل نار من السماء فتأكل هذا القربان. يعني أنهم حصروا الآيات التي يطلبونها من الرسول بأن يأتي بنار تأكل هذه القربان. وكانوا فيما سبق إذا غنموا غنائم من الكفار جمعوها، ثم نزلت نار من السماء فأكلتها حتى أحلت الغنائم لهذه الأمة. فهؤلاء يقولون لا نؤمن لرسول إلا إذا أتانا بهذه الآية فقط، وهي أننا إذا قربنا قربانا أكلته النار. فقال الله تعالى لرسوله: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم، أي قد جاءتكم رسل بأكثر مما تدعون الآن، بالبينات أي بالآيات، أي بالآيات البينات التي تبين صدق رسالاتهم، وبالذي قلتم أي بالقربان الذي تأكله النار، فلم قتلتموهم أي ومع ذلك كذبتموهم وقتلتموهم. فإن قال قائل: لماذا عدل الله عز وجل عن المطالبة بصدق ما ادعوه؟ قلنا هذا من باب موافقة الخصم، يعني على فرض أن الأمر كما قلتم فقد اعتديتم حتى فيما جيء به من مطلوبكم، فاعتديتم على الرسل. وهنا فائدة، وهي أن من ادعى دعوة فإننا نعامله بمراتب: المرتبة الأولى صحة ما قال، المرتبة الثانية مخالفته لما قال. فهنا لم يطالبهم الله بصحة ما قالوا، هذا من باب موافقة الخصم. وقولنا من باب موافقة الخصم أحسن من قولنا من باب التنزل، لأن الذي معنا قرآن، وإن قلنا تنزل فإنه بناء على العبارة المعروفة عند العلماء، والمعنى أن يقول هب أن الأمر كما قلتم، وأنه عهد إليكم ألا تؤمنوا لرسول حتى يأتيكم بقربان تأكله النار، فقد جاءكم رسول بقربان تأكله النار ومع ذلك قتلتموه، إذن فطلبكم هذه الآية المعينة ليس عن صدق، لأنها قد جاءتكم ومع ذلك فقد كذبتم الرسل وقتلتموهم. فهنا عدل عن المطالبة بصحة الدعوة من باب موافقة الخصم، أي أنكم لا تريدون أن تصدقوا الرسل وإنما تريدون تكذيبهم. وقوله قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، أي الآيات البينات الدالة على رسالاتهم وصدقهم، وبالذي قلتم يعني والذي قلتم دون البينات التي جاءوا بها، بدليل أنه قدم قوله بالبينات، فدل هذا على أن ما قالوه وإن كان آية لكنه دون البينات التي جاءوا بها، لأنهم جاءوا بأعظم من هذا. فمثلا موسى عليه الصلاة والسلام جاء ببينة أعظم من ذلك، كان يلقي العصا فتكون حية ويحملها فتكون عصا، وكان يدخل يده في جيبه فتخرج بيضاء لكن من غير عيب أو من غير برص. كذلك عيسى كان يخرج الأموات من القبور أحياء، أو يقف على الميت قبل أن يدفن فيحيا بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير بإذن الله فينفخ فيه فيكون طيرا أو فيكون الطائر، فيه قراءتان، يعني يكون طيرا طائرا أيضا بالفعل، أيهما أعظم، هذا أم أن نتنزل من
يعني يا إخوان هذه الآية المباركة لو قرأتها الآن في المصحف هل تستطيع أن تفهم معناها؟ نعم، معناها واضح، يعني هذا يدل على كذب اليهود. اليهود ما آمنوا بمحمد وقالوا، لكن آمن بعضهم، هم هؤلاء جاءوا يريدون تعجيز محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا الله أوصانا ما نؤمن لرسول حتى يأتي بقربان تأكله النار، هات يا محمد قربان تأكله النار ونصدقه. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال قد جاءت رسل من قبلي بكثير، ما هو ليس بالقربان وحده، بكثير من البينات، ولذا كذبتموهم وقتلتموهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول لما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإذا نحن نريد أنك إذا قرأت آية تفهم معناها، وهذا هو المطلوب من دراستنا في التفسير. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول عنده سؤال في الحضانة، هل تكون للأم أم للأعمام؟ الحضانة يا أخوان تكون للأم إلا إذا تزوجت. ربنا سبحانه وتعالى بيّن، الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الحضانة تكون للأم حتى تنكحي، يعني قال الحضانة لك حتى تنكحي. لكن مثل الأمور الشخصية هذه في المحاكم الشخصية، وقاضي المحكمة هو الذي يؤيد إذا كان الأصلح للطفل وتربية الطفل عند أبيه يعطيه أبوه، إذا كان عند أمه يتركه للأم. لكن الأم ستشتغل بأولاد الزوج الجديد إذا تزوجت، فالمولود إما يكون عند خالته أو يكون عند جدته أو يكون عند أقرب الأقربين من أمه، يعني الخالة، لأن الخالة بمنزلة الأم. فإذا وجدت الخالة أخت الأم فإنها أولى، أو جدة الأب أبو الولد، إذا كانت الجدة موجودة فإنها أولى من هذه الأم، لأنها إذا تزوجت ستكون عند أجنبي، هذا الأجنبي ربما يؤثر على هذا الطفل، لا في تعليمه ولا في نفقته ولا في أي شيء آخر. أسأل الله أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.